عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست لنبدأ الحوار في الموسم الثالث اللي بنتكلم فيه عن الاستدامة. اليوم ضيفتي رنا الغامدي. رنا حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحة العامة والتغذية الإكلينيكية، وحاليا بتشتغل كمنسقة لبرامج التوعية البيئية في إحدى الشركات. وحنتكلم مع رنا عن كيف هي بتعرف الاستدامة وأهمية التوعية بالاستدامة البيئية خاصة مع الصغار. رنا أهلا وسهلا.
أهلا منال، شكرا على هذه الفرصة. يعني أنا شاكرة لك كثير الدعوة، وأكيد الموضوع يعني والحديث معك أصلا شيق في لقاء أو في غيره.
الله يسعدك. رنا، نبدأ بالسؤال الأولاني، كيف رنا بتعرف الاستدامة؟ خلينا نتكلم في الاستدامة بشكل عام وبعدين نتكلم عن الاستدامة البيئية خاصة.
يعني أنا تعريفي للاستدامة أو فكرتي بشكل عام، أول ما تيجي كلمة الاستدامة يجي على بالي كلمة البقاء أو الاستمرارية، وهي عكس كلمة الفناء أو انتهاء الشيء. فاستدامة يعني قدرة أي شيء على البقاء لفترة أطول، وقدرته على التجديد وبقائه لفترات أطول. فهذه بكل بساطة لما كلمة الاستدامة تيجي على البال.
حلو. الشيء الحقيقة أنا بيسعدني وبعدين يعني يحمس شوي، أنه كل ضيف في الموسم هذا عنده تعريف ولا وجهة عن الاستدامة بطريقة مختلفة. هي كلها نفس الموضوع بس كل واحد بيفسرها ولا بيشوفها بطريقة مختلفة. فحبيت البقاء والاستمرارية. طيب رنا، إذا نبغى نتكلم عن الاستدامة البيئية خاصة، إيش تعني لك؟
الاستدامة البيئية يعني موضوع أكيد جدا كبير، ومثل ما قلت يعني بالنسبة للبيئة في مجملها هناك ثلاث نقدر نقول ركائز ترتكز عليها الاستدامة البيئية. هو المحافظة على الثروات الموجودة، التنمية الاجتماعية، وهذه جدا مهمة ليكون عندنا محافظة على البيئة، وأيضا نمو وتطور في اقتصادي يساعدنا أيضا في المحافظة على البيئة. الاستدامة البيئية محافظة على الموارد الطبيعية. طبعا التحديات اللي موجودة انه الانسان كعدد سكاني قاعد يزيد في العالم بشكل مضطرد، وكل ما زاد اعداد بشر والسكان على كوكب الارض اكيد هناك زيادة في استخدام الموارد. المشكلة انه استخدام الانسان لكثير من الموارد البيئية أحياناً بيكون في هدم وما في إعادة لبعض هذه الموارد اللي يستخدمها. وكل ما زاد استخدام الإنسان وعدم إيجاده لبدائل أخرى ممكن يأثر على كثير من الموارد، ويمكن كمان فناء كثير منها. الفكرة في الاستدامة البيئية هي أن إحنا بشكل عام كيف ممكن نلبي الاحتياجات، نقول الأساسية وليس ما هو فائض عن ما يحتاجه الإنسان، تلبية الاحتياجات، وفي نفس الوقت كيف أنه هذه الموارد نظل ننميها بحيث أنه لا نخسرها. بكل بساطة أمثلة قطع الأشجار واستخدامها مثلا في الصناعات أو في صناعات الورق وكذا، يعني مقابل كمية بسيطة من الورق ما يتخيل الإنسان اشقد أعداد من مثلا الأشجار بتقطع، وشجرة واحدة قد تكون يعني منزل للعديد من الكائنات الموجودة في البيئة. فكيف أنا ممكن، هي زي ما نقول قاعدة أساسية، يعني إما الإنسان يقلل من الاستخدام أو يعيد استخدام الشيء لأكثر من مرة، أو إذا لم يعد يستخدم أي مورد فإنه يحاول إنه هو يستخدم التدوير بحيث إنه يتخلص منه بطريقة طبيعية. فهذه هي التحديات.
غالبا ناس كثير أول ما بتسمع كلمة استدامة على طول بيجي في بالها إعادة التدوير أو الريسايكلينج. لما أنت ذكرتيها وأنا كمان أعرفه أنه أول شيء ما هو أول شيء إعادة التدوير، هو يعني قد يعتبر يمكن آخر حل ولا الحل القبل الأخير، مو أول شيء. أول شيء أنه نقلل الاستخدام وبعدين نعيده.
الناس بيروحوا لآخر حل يعني.
طب إيش تقصد بالضبط يعني أنه نقلل استخدام الشيء؟
يعني بكل بساطة أنه يكون الإنسان في طريقة استخدامه للموارد ولموارد كثيرة في حدود احتياجه. يعني أحس هذه بكل بساطة، مثلا خلينا نقول طبعا عندنا أكيد كمية الاستهلاك أو الفكر الاستهلاكي موجود كثير في المجتمع. أنا بعرف مثلا بكل بساطة، يعني بمناسبة أنه قرأت أمس إحصائية جديدة كون يعني المملكة من الدول أكبر الدول في هدر الطعام يعني على مستوى العالم. هذه مناسبة أنه الإنسان بالنسبة للأكل، بالنسبة لللبس، بالنسبة للاستخدام اليومي للأشياء، يعرف هو إيش احتياجه وإيش حدوده، وكمان مو بس استهلاكه، ولكن يعني من الأفضل، وهذه ما هي ثقافة موجودة، ولكن الأفضل أيضا ينظر إلى الكمية النفايات أو الويس اللي بتطلع، ويعرف هو إيش اللي يناسبه، إيش اللي يكفيه في اليوم من كل الموارد، من الماء كمصدر يعني شحيح في البلد وفي بيئتنا ولكنه مهم جدا، في استخدام الطاقة، كم شخص مننا يعني بيضوي المكان اللي هو يستخدمه، ما بيضوي الأماكن اللي ما بيستخدمها أو الجهاز اللي بيستخدمه والأجهزة الأخرى اللي لا يستخدمها، في الماء، في الطاقة، في الطعام، في كل هذه الأساسيات. تثقيف الناس على كم الان وكم الاوت، كم اللي يستخدم وكم الخارج، نعرف احنا كم قاعدين نهدر.
انت جبتي نقطة مرة مهمة وهي هدر الطعام. ما اعرف حقيقي احنا خاصة في مجتمع اسلامي ويعني ديننا ربنا قال لنا لا تسرفوا، وبعدين يعني حتى انه الواحد لما يكون عنده فائض من الطعام المفروض يعطيه لاحد محتاج ويشارك الناس النعم اللي ربنا دانا هو، لكن للأسف ويمكن في ناس يحسوها أنه هذا من باب الكرم ومن باب يعني إظهار النعمة، بس في النهاية مآلها بتصير في الزبالة. كيف الواحد يقدر يوصل المعلومة هذه أنه هي الهدر الطعام حقيقي مشكلة مرة كبيرة، وبعدين الأسلوب هذا اللي إحنا بنستخدمه أسلوب غير مستدام؟
أكيد هذه بس واحدة من الأمثلة. الطعام للأسف إنه هي ثقافة مجتمع، وبعدين وللأسف إنها يعني ثقافة بالعكس الكثير يحسوا إنه فخر إنه والله كريمين وإحنا كأصول عربية، ويعني هذا يعتبر شيء يعني من الضيافة ومن المميزات اللي تميزنا، لكنها للأسف إذ زادت عن حدها وما صارت تميزنا، صرنا بالعكس في الأخبار كمن البلدان اللي بالأطنان بنهدر في الطعام. لكن بكل بساطة هي يعني لو فهم الشخص قصة اللي نقول بالإنجليزي portions أو حصص اللي هو المفترض إنه تكفيه، يعني هذا يحتاج تعليم بالنسبة لي أنت كشخص، إيش هي اللي يعتبر معتدل لك بعمرك بطولك ووزنك بصحتك، واللي أفضل لك كمان من ناحية الصحية كمان مو بس من هدر الطعام. لو فهم هذا الشخص وعلم للأبناء أولا، وثانيا لما يفهم الشخص مصدر هذه الموارد، يعني أنت ممكن يعني تشتري علبة أي منتج من السوبر ماركت، بس ما تعرفي لو عرفتي التاريخ اللي عشان هذه العلبة توصل لك للمنزل أو توصل على رف السوبر ماركت، إيش أخذ من استهلاك مصنع للطاقة للتغليف مثلا نقول بروسيسنج أو التعبئة؟ إيش أخذ؟ للأسف يعني إن بعض المنتجات أيضا عرف عنها إنها الليبر ورك، العمالة اللي اشتغلت على مثلا قطع أوراق الشاي، وعشان هي عمالة مثلا ما بيدفع لها بطريقة يعني صحيحة، على وجاية من بلدان فقيرة، والمجهود اللي كذا شخص عمله عشان مثلا تجيكي بس العلبة هذه. يعني يمكن بالفيديوهات وبالتعليم لكل هذه الأشياء لو عرف الواحد أكثر، أيضا إيش قد هذه المواشي أو هذه اللحوم عشان القطعة هذه توصل لك اللي أكلتيها، كم يعني استهلكتي مثلا من لحوم ومن هذه المراعي عشان يوصل هذا الطعام؟ راح يتفاجأ الإنسان حتى لو جابها بأرقام كمان يعني مادية أو يعني مبالغ. كل هذه الأشياء لو فهمها الإنسان وفهم اللي وراء هذه الأشياء حيتفاجأ في النهاية، يفكر إنه يعني ممكن يكون الموضوع أسهل من كذا. وبكل بساطة لما يعرف الإنسان أيضا إنه يعني بالنسبة للطعام بكل بساطة الفائض في البداية، إذا يعني في الآن الحمد لله أفكار حلوة لجمعيات تأخذ فوائض الطعام وتوزعها، وهذه يعني تعاملت معها وكانت فكرة جدا ممتازة، وتشجعوا الناس كثير صاروا يعملوها في الولائم وكذا، إنه فائض الطعام بينعطى هو نظيف لناس آخرين، وبعد كذا تسريوز أو إعادة استخدام، وبعد كذا آخر شيء فوائض النهائية للطعام ممكن في أجهزة حتى نشتريها للمنزل تحوله إلى سماد، وإذا حولته لسماد نستفيد منه مرة ثانية للنباتات، وهكذا. يعني هذه سايكل ودورة يعني جدا سهلة ممكن نفهمها يعني.
وانت جبت التدرج اللي ذكرتيه قبل شوية اللي هو نقلله ناكل منه أقل، بعدين نقدر نعطيه لأحد تاني، وفي الأخير ممكن
نحول المواد عضوية. أيوة
نحول المواد عضوية نعيد تدويره. يعني وانت بتتكلمي على رحلة أو مسار الأكل اللي إحنا بناكله، على طول جاء في بالي الرز، خاصة يمكن في الدول الخليج عندنا الرز من الأساسيات. وبصراحة أنا ماني نفسي أعرف إيش التاريخ اللي خلى يعني منطقة جافة حارة ما ينزرع فيها الرز يبدأ الرز يصير الأكل الأساسي حقها. يعني إذا أحد بيسمعنا ويقدر التاريخ هذا يقدر يقولنا، لكن خاصة الرز في هدر جدا كبير، فيمكن الواحد يقدر يبدأ بمستوى العائلة، إنه ترى يعني مش لازم 5 أكواب رز وبعدين نصها ينشف في الثلاجة ويترمي. وهذا اللي يجيبنا للموضوع الأساسي اللي صراحة كنت حابة أتكلم فيه معك أكثر. الله يهدينا إحنا الكبار واللي أكبر مننا يمكن خربنا الدنيا شوية، ويمكن صعب العادات هذه وطريقة التفكير في التقليل وإعادة الاستخدام ممكن تكون صعبة على ناس كتير. فلما نبدأ مع الصغار يبدأوا ينشؤوا بهذه الثقافة. إيش من شغلك مع الحملات التوعوية البيئية، كيف تشوفي تفاعل الأطفال؟ وماني متأكدة السن اللي أنتوا بتعاملي معه، كيف فهمهم وكيف تفاعلهم مع هذه الفكرة؟
والله بالعكس الأطفال من جدا يعني بيتحمسوا للأفكار هذه، وجدا بيتحمسوا إذا انزرعت فيهم يعني حب البيئة والعمل لها، بالعكس بيتشربوها بسهولة وبيحبوها، ولأنه الأطفال عندهم الخيال وعندهم الابتكار ويحبوا بيدهم يصنعوا أشياء تكون جميلة. فبالعكس يعني سوينا برامج في أكثر من يعني من 300 مدرسة حول المملكة، فلاحظت أنه لما يدخل مجال أنه تعطي الطفل يعني أنه هو يتخيل ويبتكر ويستخدم الألوان ويبدأ يصنع شيء وتشجعيه، بعدين تحسسي أنه والله بالتعزيز أنه هذه شيء صناعتك. وكمان لما تسوي جماعة، كنا نسوي في كل مدرسة جماعة أصدقاء البيئة، ومثلا نخلي قائد أو قائدة، كنا نشتغل على مستوى ابتدائي يعني زي رابع خامس سادس كذا، ويبدأ تعطينهم القيادة، والله أنت قائد الجماعة الأصدقاء البيئة، هنا التعليم القيادة، ويلا خلينا نروح ننقذ البيئة ونبدأ أن نصلح. فمن الأشياء الجميلة اللي تحمسوا لها الزراعة، يعني تخيلي مدرسة تدخلي أرض خالية أو يعني الساحة مش جذابة، بعدين يلا نبدأ نزرع، وكل شخص يشوف زرعته، يعني هذه زرعت فلانة وهي بتكبر وبتسقيها وتعتني فيها، وممكن تسميها كمان تعطيها اسم، وبعدين تبدأ المزرعة تكبر ويتابعوها ويحسوا بالإنجاز، إحساس الإنجاز والقيادة. من الأشياء الحلوة اللي سووها مثلا أخذوا اللي هي الكفرات السيارات لونوها، بعدين عملوها زي زرعوا فيها داخلها، يعني صارت زي كأنها حوض للزراعة، ولونوها بألوان مشرقة وحط يعني وزعوها في المدرسة، صارت يعني كمان الرحلات، طبعا أطفال يموتوا في الرحلات، يحبوا الاستطلاع، وكل ما طلعتيهم للبيئة الخارجية يتحمسوا، يبدأ خيالهم يشتغل. يعني دخلنا غابات للتنظيف، طلعنا للبحار للتنظيف، حسوا أنه هم أنا مهم، أنا شخص فعال، أنا عملت إنجاز، بس إنجاز مو بس أنا، يعني كلنا إحنا الجماعة المجموعة كأننا يعني انتصرنا على شيء أو حققنا شيء مع بعض، خاصة لما تلبسيهم مثلا زي فريق واحد ويتصوروا ويحسوا فمع التشجيع فعلا بيحسوا أني أنا إنسان بحقق شيء مختلف. من الأشياء الحلوة كمان أنهم القصص، بيعشقوا الحيوانات، يبدأ حب واحترام ورفق بالحيوان فعلا يبدأ من الصغر. الطفل بصراحة اللي عنده شوية عنف، دائما أنا أقول ضد الكائنات الحية، يعني أنا دائما أقول إنه هذا الطفل لابد إنه يلتفت له، يعني مش مؤشر جيد أبدا كسلوك، فهذا يعني مؤشرات إنه هذا شخص يكبر كشخص عنيف. تبدأ من الصغر وتبدأ كيف بيتعامل مع الأشياء الحساسة، الحيوانات، النباتات، البيئة، فهي تنشئة كمان للشخصية. طبعاً الحين الجيل الإلكترونيكس صاروا يفتحوا قنوات ويسووا توعية ويعطوا نصائح، يعني زي قنوات على اليوتيوب، وبالعكس يعني وجدت الحماس جداً جميل، ويكبر معاهم ويرجعوا لأهاليهم، صاروا ينصحوا يعني ماما لا ترمي هذا هنا، صاروا يعني قيادة حتى في البيت.
هو حقيقة يعني الأطفال هم اللي يعني ببراءتهم كمان يقدروا يخلوا الكبار يتفاعلوا معاهم. لكن إيش الرسالة اللي أنت شايفت بتوصلهم؟ يمكن ما هي رسالة يعني مباشرة مع هذا كل الأعمال اللي بيسووها، إيش الرسالة اللي بتحاولوا توصلوا لهم هي تجاه البيئة؟
يعني الرسالة أكثر شيء أنه أنا كيف أبني، أنا كيف أغير للأفضل الشيء اللي حولي، نعلمهم إشكد إنه هذا الشيء اللي أمامك هو يعني نبتة أو شجرة، وفوائدها هي مو مجرد شجرة أنت ممكن تمر من جانبها أو تلعب تحتها، ولكن يبدأوا يعرفوا إنه هذا بيت للعصافير، إنه هذه زهرة أيضا خلينا نقول لرحيق للنحل يتغذى عليها. لما يعرفوا أبعاد الشيء وكل شيء وأهميته، والله المزرعة هذه خالية ولكن إذا زرعنا تبدو أجمل، إنه هذا الحيوان أليف، وإنه مثلا هذا الحيوان عنده صغار يعتني فيهم فنحن نعتني فيه، ومثلا في حيوانات إذا كانت في المزرعة إيش بتقدم لنا. لما يعرف أبعاد الشيء ولما يعرف قيمة الشيء، حتى يعني قيمة البيئة وقيمة، حتى لما تعلم الطفل الأشياء حتى الاستهلاكية، لما تعلمي قيمتها يبدأ هو يهتم ويعرف إنها مهمة. وفي النهاية لما تعلمي إنه هذه الأشياء تجلب لك السعادة، مش بتجيب الفوائد، ولكن أنت بتشعر أنت سعيد. مثلا لما تروح البحر، ولما عملنا تنظيف الشواطئ وبدأوا شافوا كيف صار الفرق، صار المكان جميل عشان والله أنا أسبح أو أنا أستمتع. فلما يعني جماليات، يعني لما تعلمي كمان جماليات والفوائد الشيء، طفل بالعكس يستوعب كثير يعني، ويحس هو كيف إنه هو يبدأ يصير سعيد.
كلمتين لفتت نظري وانت بتتكلمي، قيمة الشيء الواحد يقدر القيمة، واحترام الشيء كمان، تقدير القيمة واحترام النباتات الحيوانات، يعني هذه جدا مهمة. وإذا الواحد يعني بتهيأ لي إذا قدر يكون يعطي لحيوان أو زرعة قيمتها ويديها احترام، إنه مثلا يعتني فيها أو إنه ما يخربها، فمن باب أولى الشخص هذا لما حيتعامل مع إنسان زيه أحد تاني في المدرسة حيتعلم إنه يديله القيمة والاحترام هذا.
صحيح، أيوة، يعني أكيد هي قيم، يعني قيم وسلوكيات تنبني في شخصية هذا الطفل يعني. وتلاقين الفرق أكيد بكل بساطة بين الطفل تربى في مثلا جو أكبر من مزارع مثلا أو في مكان مفتوح، هتلاقي سلوكياته كثير مختلفة عن طفل تربى في مدينة فقط وما كان له الفرصة إنه يتفاعل مع بيئة مفتوحة.
حقيقة إحنا العيشة في المدن وفي الأماكن الصغيرة خلتنا ننسى إنه إحنا جزء من المنظومة البيئية هذه اللي تجمعنا فيها النباتات والحيوانات والهواء والأرض وكل هذه الأشياء. طيب تكلمتي رنا عن الحيوانات وكيف الاهتمام بيها جدا مهم، وأعرف أنا هذه واحدة من الأشياء اللي أنت تحبي تسويها وتكلمنا فيها قبل ما نسجل الحلقة، واللي هي إنقاذ الحيوانات. ماني فاكرة بالضبط قطط ولا كلاب ولا الاثنين مع بعض.
والله أنا من الأشياء اللي يعني اندمجت فيها كثير لحبي للحيوانات هي جمعيات الإنقاذ، يعني اللي منتشرة في السعودية، وما كنت كثير أعرف إنه عندنا هذه الكم من الجمعيات التطوعية. وهي بكل بساطة لأنه حبي للحيوانات الأليفة خلاني ألتفت لأي حيوان محتاج حوالي، سواء في الشارع من قطط أو كلاب أو أي نوع من أنواع الحيوانات، ولأني أنا كمان مربية لحيوانات أليفة، فاندمجت في هذه الجمعيات التطوعية وصرنا ننشر يعني نتفاعل مع بعض، بحيث أنه أي حيوان ممكن نشوفه ممكن نقدم له مساعدة أو مساعدة طبية، أو كمان إذا يعني شفي وتحسن إنه نجد له مأوى. فهذه من الأشياء الجميلة لأن أنا يعني اندمجت فيها جمعيات اللي تساعد الحيوانات الأليفة، ودائما بحاول يعني أوعي الناس.
وهذا جزء من الاستدامة، إنه حتى المحافظة على الموارد الطبيعية يعني الحيوانات الموجودة، ونقدر حتى غير إنه نحافظ عليها نديها المأوى والمكان. طيب على مستوى الحيوانات البرية اللي يمكن إحنا بالحضارة والمدنية جينا أخذنا مكانها ببساطة.
أحياناً الناس يعني خاصة في المنتزهات مثلاً الجنوبية والجنوبية الغربية يقول لك والله في كثير قرود في هذا مثلاً الحديقة أو في هذا المكان، أو في كثير مثلاً شايفين في أماكن مثلاً يروحوا فيها رحلات فيشوفوا كثير من ثعالب الصحراء أو الضباع ويتضايقوا. أنا بكل بساطة أقول لهم أنت اللي جاي بيئته، ترى أنت اللي جاي بيته، ترى مش العكس. يعني أنت تقول والله هجم علينا هذا الشيء، يعني أنت اللي هاجم عليه على فكرة. فما يستوعبوا، يفكروني يعني أنا أمزح معاهم وأقول لهم لا، أنت الغريب اللي جاي عليه، هو أصلا يطالع فيك أنك أنت جاي بيتي، يعني جاي مكاني يعني. فأيوة توسعنا العمراني، إحنا دخلنا كثير على بيئات هذه الحيوانات. وبكل بساطة إنه الحيوانات هي سبحان الله هي في دورة، يعني دورة الله خلقها متوازنة جدا. يعني أي خلل في هذه الحلقة أو يعني تسقط حلقة واحدة من هذه، خلينا نقول السلسلة، يختل توازن البيئي. عشان كذا أحيانا يقولوا والله حتى إلى مستوى الحشرات ينتبه الإنسان إنه فجأة البيئة صارت في كثير حشرات أو في كثير نوع معين من الحيوانات انتشر في مكان ما، اعرفي إنه في خلل حصل، وهذا صحيح الخلل موجود غالبا بسبب التوسع العمران. يعني كنت أضحك على بوست قريته في تويتر، شخص يعني ساكنين في حي جديد تحت الإنشاء فيشتكي من الفئران وكذا، فقال له شخص بكل بساطة جيب قطة، يعني قاعد يقول يبغى حل، قال جيب قطة في البيت، يقول إحنا سوينا كذا وانتهت مشكلة الفئران. للناس اللي يقولوا طيب إيش فائدة القطة، طيب إحنا ليش، يعني سبحان الله ما خلق أي شيء عبث أبدا، هو توازن
حقيقي. يعني الواحد حتى يمكن الأشياء اللي بتضايق منها أكيد لها لزمة.
أيوة أكيد.
واحدة من الأشياء أنا بصراحة مرة انبسطت لما قلتي لي وهي إنه خاصة الحيوانات البرية إنه صارت في قوانين بتحكم خاصة الصيد يعني هذه اللي هي يعني إحنا بنلعب، الناس بتنبسط وبتروح تقتل حيوانات ممكن إنها أيوة. تكون شارفت على الانقراض، فصار في قوانين للمحافظة على هذه الحيوانات.
صحيح، أنا للأسف يعني ما زال فيه ثقافة الصيد موجودة، وهي ثقافة يعني مثل هدر الطعام والأشياء هذه، هي ثقافة للأسف ما هي مش الصيد اللي هو للحاجة، ولكن للصيد كنوع من أنواع الهوايات، نوع من أنواع يعني
ترفيه،
شايفينها نوع من الترفيه إيوة، يعني فرد القوة والأشياء هذه. والحمد لله إنه الجمعية السعودية للحياة الفطرية مع وزارة البيئة عملوا طبعا في كثير قوانين صارمة جدا في المملكة لهذا الشيء، والآن أصبحت أكثر صرامة، والآن عندنا الحمد لله أمن بيئي أو شرطة بيئية، وصاروا يعطوا مخالفات ويستجيبوا في رقم الشخص ممكن يتواصل معه، حتى بالنسبة للرفق الحيوان ممكن الواحد يسوي بلاغ وتحرر مخالفات، مخالفات حتى مش سهلة يعني، على إما منشآت أو إما أفراد. وهذه صراحة خطوة جدا كبيرة ومهمة للبيئة، غير القوانين المشددة على المحميات اللي صار عندنا يعني تقريبا فوق 75 الحمد لله محمية عليها قوانين، وفيها يعني فيها عناية بكثير من الحيوانات اللي انقرضت وتقريبا مهددة بالانقراض في شبه الجزيرة العربية.
هذه يعني إن شاء الله نحط الأرقام في وصف الحلقة عشان تقدروا ترجعوا لها. من حفظته الرقم، بس هو للرفقة بالحيوانات، حتى لو الواحد لقي إنه في أحد بيعذب حيوان أو واحد ممكن يكلم ويبلغ عنه. رنا الله يعطيك العافية، مرة الحوار يعني تطرقنا لنقاط جدا مهمة في المجتمع عندنا من ناحية الاستدامة البيئية، ونتمنى اللي بيسمعونا يبدأوا يعلموا عيالهم وهم يتعلموا، يكونوا أول شيء إحنا المفروض ككبار نكون قدوة للأولاد والجيل الصغير الجديد هذا اللي إحنا يعني حنسب لهم الحفلة
الراية.
رنا آخر شيء تحب تختمي فيه الحلقة؟
والله أنا يعني شاكرة لك كثير منال على أني أعطيتني هذه الفرصة. الموضوع كبير أكيد ومتشعب، بس مهم جدا يعني أنه إحنا نركز عليه، لأنه لازم يعرف الإنسان أنه هذه الأشياء كلها اللي حولنا ننعم فيها من موارد، هي ما راح تدوم على طول إذا إحنا ما وجدنا الحلول، إذا ما بدأ الإنسان بنفسه وما بدأ يعني يفكر في الجيل القادم. يعني إذا إحنا ما تحركنا الآن، الأجيال القادمة راح تعاني، أبنائنا وأحفادنا وبعد كذا. في ناقوس خطر يعني، في جرس إنذار الآن، العالم كله قاعد يجتمع للحلول هذه. فنبدأ بأنفسنا ونتثقف وممكن نقرأ أكثر ونبدأ بالأشياء الصغيرة. يعني ما أقول إحنا ممكن نسوي يعني معجزات، لكن بالأشياء الصغيرة كل شخص ممكن إحنا نوصل لأهداف أفضل. يعني
شكرا جزيلا رنا.
عفوا، شكرا يا منال، كثير انبسطت، شكرا.